أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الوجه الثالث للفرق فيما ذكره الماتن رحمه الله عليه بين ان يكون المملك بموجب عقد الاجاره العمل الخارجي الشخصي الكفائي باليوم الفلاني، حيث يملكه بمجرد العقد المستاجر، فلو اتلف العين بعد ذلك يكون قد فوت تلك المنفعة على نفسه من سوء اختياره ومن كيسه ومن جيبه، وإلا من ناحية في ذل المؤجر فقد بذل تلك المنفعة وبذل ذلك العمل في البحث، بخلاف ما لو كان المملك موجب عقد الإجارة هو العمل الكلي في البين اللي هو في ذمة الأجير، حيث أنه إذا أتلف العين يكون موجبا لبطلان الإجارة في البين، وبالتالي لا يستحق الأجير على المستأجر شيء من الأجرة في البين. وقلنا بأن السلخ أشكل على هذا الوجه الثالث، أشكل بأن هذا لو تم لابد وأن نعممه لكلتا الصورتين، يعني صورة ما لو كان المملك بالإجارة، يعني كانت الأجرة بإزاء العمل الشخصي أو كانت الأجرة بإزاء العمل الكلي في البحث، في كلتا الصورتين يكون المستأجر بسوء اختياره يعني إذا قد فوت عليه منفعة ذلك العمل سواء كان عملا شخصيا أو عملا كليا، وبالتالي في كلتا الصورتين لابد من الحكم بصحة الإجارة واستحقاق الأجير في ذمة المستأجر الأجرة المسماة بالعقد في الرحلة. هذا اللي تقدر في كلام السيد الخوي رحمه الله عليه، إلا أن هذا الكلام، وبالتالي هذا مش إشكال، يعني بعبارة أخرى أنه هذا الكلام كان ينبغي لك أيها المات أنك تعممه لكلتا الصورتين ولكلا الشقين في الرحلة. إلا أن هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوي رحمه الله عليه مبني على نقطة تقدمت معنا في أصل ضابطة في تعريف الإيجار، لا سيما في إجارة الأعمال مو في إجارة الأعيان، لأنه في إجارة الأعيان يمكن أن نتعقل ونتصور المنفعة الجزئية والمنفعة الخاصة، يعني مثلا منفعة الدار في هذا اليوم الفرد، يعني يعقل أن يكون لها معنى حينئذ جزئي خارجي، وهو بمعنى القابلية والاستعداد لتقدم معه. أما هذا الشيء هنا حينئذ لا يمكن تعقيده بالنسبة إلى العمل فيه. ليه؟ لأن العمل لا يخلو إما قبل وجوده حينئذ ما إلوش أي تحقق في الله، وبالتالي أي شيء حينئذ تملكه، يعني إذا جينا العمل الشخصي الخارجي مو العمل الكلي اللي هو في ذمة الأجير في الله. العمل الشخصي الكلي بين إحدى حالتين لا ثالث لهما، الحالة الأولى وهي حالة ما قبل وجوده وتحققه في البين، هون ما إلوش خارجي، وبالتالي إذا لم يكن له خارجية المعاوضة بإزاء أي شيء حينئذ سوف تتم ومقابل أي شيء لا يلزم. طيب العمل بعد وجوده، إذا بعد وجوده وتحققه العمل من الأمور الآنية ومن الأمور المتصرمة، إذا حصل يتقضى ويذهب في بعد وجوده سوف يتصرف وينتفي، فنحن بين أمرين، العمل قبل وجوده وتحققه ولا بعد وجوده؟ قبل وجوده وتحققه ما له خارجي حتى يمكن أن ندعي فيه هذه الدعوة، وبالتالي يكون مملوكا حينئذ للمستأجر في البيت، ويكون المستأجر بإتلاف العين قد فوت تلك المنفعة العمل حينئذ على نفسه في البيت. لا، والعمل بعد وجوده وتحققه في البين قد تصرم حينئذ وانقضى، فأي شيء حينئذ سوف يكون حينئذ مملك. إن قلت نحن مش قصدنا العمل كعمل إنما المنفعة هاي اللي هي عندنا، هذا رجوع عندي ما أشرنا له حينئذ ابتداء، وهو أن المقصود في هذه في هذا التفريق ما بين الصورتين، صورة العمل الكلي وصورة المنفعة الخاصة الجزئية، هو أن المملك حينئذ هنا إنما هي الخدمة وليس المملك العمل الخارجي، وإنما المملك الخير. وهذا هو الذي يتراءى ويظهر من عبائر الماتم رحمة الله عليه، كما سوف يأتي في تطبيق هذه العبارة، أن الذي ملكه هنا فقط وفقط الخير، هذه الخدمة، يعني جعل نفسه تحت خدمته وبإمرته ورهن إشارته وأمره، سواء أمر أو لم يأمر. وعلى تقدير ما لو أمر استوفى حينئذ منفعة ذلك العمل أو لم يستوفي. العمل الكلي، العمل الكلي اللي هو في ذمة الأجير يعقد ثم المعاوضة حينئذ عليه. ليش؟ لأنه له التحقق ولو في وعاء ذمة الأجير في البحر، وبالتالي يمكن المعاوضة. نعم العمل الجزئي والشخصي والخارجي حينئذ، لأنه خارجيته بأي شيء قبل تحققه ما له خارجي، وبعد تحققه قد تصرم حينئذ وانعدم في البحر. فأي شيء حينئذ أن تكون. فهذا الطراز من تقسيم العمل إلى عمل جزئي وشخصي وخارجي في البيت، وعمل حينئذ كلي على ما هو في باب حينئذ منافع الأعيان، هذا الأمر حينئذ لا يتم. ليش؟ لأنه بالعين يمكن أن يكتب للمنفعة الوجود والبقاء والاستمرار ولو بوجود العين التي تستند حينئذ إليه، وهذا بخلافه بالنسبة لماذا للعمل. إلا في عمل العابد بس، ديك ساعتها بيكون من باب ملكية الأعيان وليس من باب حينئذ ملكية العمل بمعزل عن العين. ليش؟ لأنه العابد إذا العابد لأنه في ملكية للعين وملكية لعمل حينئذ تلك العين في العين. بالأساس تكون حينئذ لمالك العبد، لأنه يملك ويملك كل ثمرات ذلك العبد بما فيه عمل العبد. يمكن يجي حينئذ بالإجارة يملك العمل لشخص غيره، يعني غير السيد المالك لذلك العبد في البيت، وهذا بالتالي بيدخل في إجارة الأعيان، ما بيدخل في إجارة الأعمال في البيت. أنت مثلا لما عم تأجر العبد، يعني عمل العبد الكفائي هي إجارة عائلة وليست إجارة عمل في البيت. إجارة العمل إنها تتم فقط في عمل الأحرار في البيت، وليس في عمل العبيد، ولا بيدخل إليك في منافع العبد اللي هي مثل منافع أي عين في البيت، دار أو كتاب أو أي شيء في ذلك. فحينئذ هذا الكلام إنما يتم لو قصنا منافع الأعمال على منافع الأعيان. في منافع الأعيان يمكن أن نقسم إلى منفعة شخصية جزئية ومنفعة منفعة اليوم الكذائي للعين وغيره. أما العمل ذلك لا يتم فيه. وهذا الضابط تذكروا مرة معنا في أصل تعريف الإجارة. فلا يمكن أن نسوق منافع الأعمال ومنافع الأعيان حينئذ بعصا واحدة في البين فنقول فيها ما نقول فيه. نعم بالنسبة للأعمال إذا بده يكون التأجير إنما هي للعمل الكل اللي هو في ذمة الأجير في البين، وهذا لا بأس به حينئذ في المقام. فبالتالي روح وحقيقة ما يريده الماتن رحمة الله عليه يرجع إلى هذا، وهو أن يفرق بين أن يكون المملك بموجب الإجارة الخدمة الشخصية الخارجية في اليوم الكذائي، وأن يكون المملك العمل الكلي. إذا كان المملك العمل الكلي فحينئذ نفس الدليل الذي دل على بطلان الإجارة في سائر الموارد من صورة التلف بآفة سماوية أو بفعل الحيوان من غير تسبيب حينئذ من شخص ما، أو لا الإتلاف بفعل الأجير أو بفعل الأجنبي الثالث في البيت، نقول أيضا هنا الإتلاف بفعل المستأجر إذا ما كان العمل كلي في الذمة. إتلاف العين اللي هي متعلق من ذلك العمل اللي هو مصب عقد الإجارة، هذا يكون موجبا لبطلان الإجارة. ليش؟ لأنه سوف يكون عمل غير مقضوع، لأنه مش مملك حينئذ مطلق ذلك العمل، وإنما العمل الخاص لينصب حينئذ على تلك العين، وبإتلاف حينئذ تلك العين بآفة سماوية بفعل المستأجر بفعل الأجير بفعل الثالث الأجنبي يوجب حينئذ عدم القدرة على ذلك العمل. وإذا كان العمل غير مقدور لا يكون مملوكا، إذا لم يكن مملوكا أي شيء تملك أنت بموجب عقد الإجارة. هذه مسألة بهذه الكيفية والصورة. وأما في الصورة الثانية لا. ليش؟ لأن المملك ليس العمل، المملك مش العمل، وإنما المملك الخدمة، والخدمة مش مرهونة حينئذ بماذا؟ بتلك العين. كانت العين موجودة ولا لم تكن تلك العين موجودة حينئذ في أبان، وإذا إلى نظائر ونظائر عرفية بالنسبة لنا، كما مثلا اليوم عنده حاجة معينة مكركبة بأموره، طلب من شخص أنه يبقى بخدمته هاليوم، يمكن أصلا ما يستفيد منه، يمكن ولا يأمره، يمكن لا يأمره، بس هو في موضع تلبية حاجته، وكان رهن إشارته في البين هنا قطعا وجزما يستحق حينئذ الأجرة حتى ولو لم يبذل عملا في البين. ليش؟ لأن الأجرة مبذولة بإزاء الخدمة وليست مبذولة بإزاء أن يمارس عملا، وهذا أمر تام بلا أي إشكال. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذا الشق الثاني من هذه الفتوى. يبقى لدينا بالنسبة لهذا الشق الثاني أن ننبه على مطلبين ونجي للتطبيق المسألة والفتوى. المطلب الأول، الماتن رحمة الله عليه قال أن هذا الإتلاف أو التلف تارة يكون قبل الشروع في العمل، يعني قبل أن يصب منفعة العمل في العين، وأخرى يكون لا في الأثناء، هو عم يشتغل يعني مثلا مرة قبل ما يجي جاب له الثوب، قبل ما يخيطه به قام حرق الثوب وأتلف الثوب أو تلف الثوب مثلا، مرة أخرى لا هو عم يخيط ومشتغل وصار بنص فصل الكمام والكذا وإلى آخره، إجا شو وحرق ذلك الثوب. يعني مرة يكون قبل الشروع في العمل وأخرى يكون في الأثناء. الماتن في كلتا الصورتين حكم ببطلان الإيجار، وبالتالي حينئذ أنه مثلا بدك تحكم ببطلان الإيجار بدك تلتزم بكل مقتضيات البطلان، اللي هو أن الأجر المسمات بدك ترجع لمن؟ للمستأجر. وبالتالي حينئذ هل ترجع بالتمام أو ترجع بالبعض؟ هنا الماتن قد سره قال إما أنه تمام الأجرة أو بعض الأجرة. تمام الأجرة فيما لو كان التلف أو الإتلاف قبل الشروع في العمل، بعض الأجرة فيما لو كان التلف أو الإتلاف للأثناء في العمل. يعني وبالتالي البطلان إما يكون من رأس أو يكون البطلان من في الأثناء، يعني البطلان يكون من حين التلف أو الإتلاف، سواء كان التلف أو الإتلاف من رأس قبل الشروع في العمل وصب العمل في العين أو في أثناء صب ذلك العمل في العين، تلفت أو أتلفت في تلك العين معنا فتبطل في مثل الشهر. وإذا بطل فيرجع إما تمام الأجرة إذا كان التلف من رأس أو الإتلاف، أو لا بعض الأجرة بيرجع لمن؟ للمستأجرين في العين. هذا شو بيعني؟ يعني أنه قسط بعض الأجرة بإزاء البعض الذي جاء له. يعني مثلا إجا بلش يخيط له هسه قصقص له وظبط له وركب له الكمام وشو الى اخره، واجا مثلا المستاجر وحرقه ذلك الثوب في البيت. هون حينئذ خلينا نفترض ب 10 دراهم كان ذلك الثوب، يعني خياطته بيقدر قديش جاء ذلك، خلينا نفترض جاء بنصف ذلك العمل، فالاجير ما بيرد للمستاجر ال 10 دراهم، انه يرد له بمقدار 5 دراهم المتبقيه من العمل، والمقدار الذي جاء به في البيت يستحق حينئذ عليه أجرة المسمات في العقد. وهذا معناته التبعيض في الأجرة بلحاظ الأجزاء والأبعاد التي جاء بها، يعني جعل تلك الأجرة إلى أبعاد مثل الأبعاد بالنسبة لذلك العمل. يعني العمل حينئذ مشتمل على أبعاد يكون بإزاء كل بعض حينئذ بعض من الأجرة فيها بمقدار ما جاء به من أبعاد ذلك العمل يستحق الأجرة، والإجارة تكون بلحاظه صحيحة، وبمقدار ما تبقى وبالتالي سوف لا يأتي به لأنه أتلف العين المستأجر أو حتى الأجير أو أي شخص في الفين، فهنا لا تبطل الإجارة وبالتالي لا يستحق بالنسبة لهذا. لا شك ولا إشكال أن هنا التبعيض مش في القرار المعامل، لا معنى نجي نقول أنه نفس القرار المعامل اللي هو أمر وحداني اشتمل على حينئذ على بعضين في الفين، بعض ما تصرم من العمل والبعض الآخر، البعض ما تصرم بيكون القرار المعامل بالحاضي صحيح ونافذ فيلزم المستأجر للأجير بالأجر المسمى، والبعض حينئذ اللي ما تحقق حينئذ لا يكون نافذا وتكون الإجارة بالحاضي باطلة، فلذا بيرجع ويقسط المقدار المتبقى من الأجرة وبيرد على المستأجر في البين ولا يستحقه الأجير في ذمة المستأجر. ليس المقصود طبعاً في نفس القرار المعاوضي والقرار العقدي فيه، وإنما المقصود أن هذا القرار الوحداني حينئذ إلى حين التلف أو الإتلاف المعاملة صحيح والقرار صحيح، وما بعده حينئذ يكون ماذا باطلاً في أمره. طيب التبعيض منين اجى؟ التبعيض بيجي من مطلب اخر، وهو انه كيف اذا بتتذكروا هذه مرت معنا ليست بجديده، في مساله اجاره الاعيان، لو استاجر خلينا نفترض بيت 5 غرف ب 500 درهم، ب 500 درهم، وتلف بعض الدار، مثلا تلفت غرفه او غرفتين حينئذ من الدار، فيه تبطل الاجاره او انها حينئذ تبقى صحيحه. هنالك كان الحكم بصحه الاجاره غايته انه يثبت له شو الخيار، وبعضهم ذكر خيار العائد وانه يتقسط من الاجره، بيرجع له من الاجره بمقدار ما فسد من تلك العين. مثلا تاخذ غرفه يمكن 500 درهم بإزاء 5 غرف، يعني كأنه كل غرفة يقسط عليها 100 درهم، فال 500 ب 500 درهم في العين، انتفت وتلفت في العين غرفة ثانية من تلك الشقة، فساعتها بيستحق 300 درهم وبيرد له قديش 200 درهم في العين. فهذا ليس حينئذ تبعيضا في القرار المعاملي، وإنما تقسيط في الثمن في البيع. هذا الشيء بعينه يحاول الماكن رحمة الله عليه أنه يطبقه في المقام، وأن يكون حينئذ ليس التبعيض في القرار المعاملي، وإنما التقسيط في عملية الثمن. يعني نأتي لذلك العمل ونجعله على أبعاد، مقدار من الأبعاد التي أتى بها وصبها صب منفعة ذلك العمل في العين، هذا بيستحق عليه الأجر، وبالتالي تكون الإجارة بإحاضه صحيحة، لأنه بعد ما تلفتش العين بالمقدار المتبقي المقرون والمساوق مع تلف العين أو إتلاف العين، هذا المقدار حينئذ تبطل بإحاضه الإجارة ولا يستحق الأجير في ذمة المستأجر فيه، اللي هو عملية التبعيض في الأجرة وجعل هذه الأجرة إلى أجزاء وأبعاد بإزاء أبعاد وأجزاء ذلك العملي في البيت، بمقدار ما أتى بيستحق أجره وبمقدار ما لم يأتي، ولو نتيجة مش بسوء اختيار الأجير، لا بفعل المستأجر أو بتلف سنوي أو بأي نقطتين، بهذا الأبعاد لا يستحق حينئذ الأجر في البيت. هذا الكلام مبني على أنه حينئذ مثلا في إجارة الأعمال الأمر نفسه في إجارة الأعمال، يعني أنه يعقل التقسيط أو التبعيض في العمل وجعل العمل إلى أبعاد وأجزاء على حذو أن تجعل العين على الزائد في البين، والأجرة كانت بإزاء كل جزء جزء جعلها في صفقة واحدة وفي معاملة حينئذ واحدة في البين، بدل ما يقول له أجرتك هذه الغرفة بمئة وهي الغرفة بمئة وهي بمئة، قال له أجرتك هذه الدار كلها في 500، بلا ما يجي يقول له مثلا في 50 درهم بإزاء الكمين، 50 درهم بإزاء مثلا اللياط، 50 درهم بإزاء كذا وهكذا، قال له مثلا 100 درهم بإزاء مثلا الثوب كله بصفقة واحدة في البيت، فصار عملية طبعا. هذا قد يكون في بعض صور الأعمال يمكن أن يكون له معنى معقد، وإلا الصورة العرفية المترائية بالنسبة للعمل لا يكون الأمر كذلك. يعني وقت اللي مثلا بذل له 100 درهم بإزاء أنه يصنع له ثوبا ويخيط له ثوبا من يعني من ذلك من قطعة القماش الكذائية في البيت، فهنا حينئذ ليس في منظوره وليس في وارده أنه عملت لي الكمين فإلك الأد، عملت لي كذا إلك الأد، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هذه الأجرة المبذولة بإزاء النتيجة، عملت لي ثوب إلك الأجر، ما عملت لي الثوب في أمان الله ما إلك شيء، واضح. فعملية التبعيض إن تعقلنا لها معنى إنما في مسألة إجارة الأعيان في البحر، وأما هنا في الإذن غير معقول. نعم في بعض صورها يمكن أن يكون الأمر كذلك، مثل شو مثلا جاء له بكم من القطن او الصوف مثلا على سبيل الفرض، وانه يحول له اياهم الى شو؟ الى غزل والى خيطان في البحر. فجاء يعني عمل البعض الاخر اجى اتلفه في البحر، هذا المقدار الذي جاء به مقدار يعني من جهه فيه نتيجه، انه حصل على نتيجه معينه، وهو تحويل تلك ذلك الكم من الصوف او القطن الى شو؟ الى الخيطان والى غزل حينئذ في البحر. البعض الاخر حينئذ ما حوله، ولكنه ذلك البعض الاخر لا يضر بالنتيجه التي حصل عليه من البعض الاول، غايته أن النتيجة عنده كيف بده مثلا 100 غازل من الصوفيت أو الأقنيت، ما حصل على 100 غازل وإنما حصل على 50 غازل، لأنه 50 المتبقية تلفت أو لم تتحقق نتيجة تلف العين، جاء المستأجر وعمد إلى إتلاف المقدار المتبقي. هنا حينئذ الأمر يكون كذلك. يعني لو مثلا استأجره ب100 درهم لأن يغزل له 100 غزل من حوض الصوف أو القطن حينئذ في البيت، غزل له 50 وبقي هنالك حينئذ 50 فيها، بينما ما غزله نتيجة أنه أتلف المقدار المتبقي، هم قطعا يستحق الأجرة ويقسط الثمن. في مثل هذه الصور التي يكون مطلوب فيها نتيجة مكررة، أو فقل كم من النتيجة مثلا 50 غزل أو 100 غزل في البيت، بحيث أنه لو تلفت العين في الأثناء البعض الذي جاء به في البيت يكون نتيجة، ولكنها ليست النتيجة بالكم المطلوب. الكم المطلوب 100 غازل، هو جاء بكم أنقص من 100 غازل حينئذ في البيت، هو 50 غازل في البيت. هنا يعقل ويتم إفادة الماتم من أن يقسط بعض الأجرة بإزاء بعض العمل في البيت، فيتصور أجزاء وأبعاد للعمل ويجعل بعض الأجرة بإزاء ذلك البعض حينئذ من العمل في البيت. وأما في الصور العرفية في أغلب مثلا الصور في البيت، جاء له مثلا غسل لي السيارة، خلينا نفطر، اجى بلش له فيها، هو عم يغسل له قام حرق هو السيارة، خلينا نفطر نفس المستأجر، أو لا اجى الشخص وسرقه بس بعده عمل هالبويب أو رش شوية بالماي وشو آخره، بيجي بيقول له أنا مثلا بدك تدفع لي 1000 ليرة هي غسيلة 5000، أنا عملت لك هذا البعض فبدك تدفع لي مثلا 1000 ليرة فيها. لا يرجع، ليش؟ لأنه المطلوب النتيجة وليس المطلوب حينئذ الاتيان بذلك البعض، او بظبط له الكميم ومدري شو بعده بقول له بتعطي. ليش؟ لان الاجره مبذوله بازاء النتيجه، وهون ما حصل عندنا نتيجه. في الغزل بيحصل عندنا نتيجه، بس المطلوب والغرض من هذه المعامله والاجاره الخاصه هو هذا الكم المتراكم من النتيجه اللي هو عباره عن 100 غزل، هو لا طلع له 50 غزل في البيت، هون يعقل تقسيط السنه. اما فيما نحن فيه اصلا ما في عندنا نتيجه، الكم لحاله مش نتيجة، أيضا مدري شو إلى آخره مش نتيجة في البيت، غسل بعض السيارة ليس نتيجة، وهكذا حينئذ من سائر الأمور التي يمكن أن تتصور في البيت. والأمر يكون واضح بالنسبة لكم إن شاء الله بهذه الكيفية. فهذا الكلام الذي أفاده الماتن قد يصبر إنما يتم في مثل هذا التصوير الذي صورنا، وإلا بالصور المتعارفة لا يكون حينئذ الأمر كذلك، وبالتالي لا يعقل التقسيط في العمل. ليش يقسط العمل؟ إذا نفس تقسيط العمل وصلنا لنتائج، أما إذا ما وصلنا لنتائج وإنما كانت لدينا نتيجة وحدانية متوقفة على هذا العمل المركب في البيان، فالإتيان ببعض ذلك العمل المركب الذي لا يوصل إلى النتيجة في البيان، يعني قد يوصل إلى الكم بس الكم مش هي النتيجة المطلوبة والمرجوة، لأنه هو استأجر لخياطة في ثوبين مش لخياطة الكم من مثلا في البيان، فحينئذ هم أصلا لا يصح، يعني لا يقسط شيء من الأجرة على بعض ذلك العمل في البيان. هذا حاصل ما يرتبط في الجهة الأولى، وهذا كل الكلام مبني على ما تقدم معنا من أن إنما يستحق الأجراء كلا أو بعضا إذا سلم العمل، وتسليم العمل يكون بتسليم النتيجة العمل في البيت، وهو النتيجة ما حصل عندنا في البيت لا كلا ولا بعض. نعم في الغسل حصل عندنا النتيجة ولو بعضا في البيت، المقدار يكفي لأن يبعض ويقصد جزء حينئذ من الثمن بلحاظ ذلك البعض في البيت. التنبيه الثاني والأخير في البيت، وهو أن هذا الذي ذكره الماتن هنا لسيما في هذا التفصيل الأخير اللي هو التفصيل بين أن يكون المملك بموجب عقد الإجارة العمل الشخصي الخارجي أو العمل حينئذ الكلي في البين، هذا مناقض مع ما ذكره في المسألة 13 من الفصل السابق، أنه في تلك المسألة ذكر أنه لو تلفت العين بآفة سماوية أو هيدك عبارة لو مش معبد بأو ما فيها شيء، قال لو تلفت العين بآفة سماوية أو محل العمل. هلأ الوهلة الأولى فينا نفسر محل العمل واحد مستأجر محل لحتى شو يشتغل فيه، لا ليس الأمر كذلك، هذه مش عبارة فقيه في البين. ليش؟ لأنه هذه مستدركة ضمن شو اسمه، إذا استأجر عينة إذا تلفت العين المستأجر، هذه عين مستأجر سواء هذه العين المستأجرة لا يسكن فيها أو ليجعلها محل عمل فيها، ليس المقصود، وإنما المقصود محل العمل اللي هي مصب العمل، يعني تلك العين التي تكون مصبا العمل، يعني في إجارة الأعمال لا في إجارة الأعيان، يعني عم يعطف إجارة الأعيان على الأعمال على إجارة الأعيان، وليس بصدد التنويع بالنسبة للعين المستأجرة، مرة تكون للسكنة وأخرى تكون لمحل العمل، لا ليس هذا المقصود منظور من عبارة المتن، إنما هو عطف إجارة الأعمال على الأعيان في العين، والظاهر أنه حينئذ تناقض، هنالك حكم حينئذ بالبطلان طبعا، هون صار حينئذ العملية التفصيلية في العين، لا بد وأن نستدرك هذا الأمر، والسيد بورجرد إذا تذكروا في تلك المسألة نبه أن ما ذكره هنا علق عند هذه العبارة أو محل العمل أنه هذا مناقض مع ما سوف يأتي من الماتن في الفصل القادم اللي هو هذا الفصل الذي نحن فيه في العين، فهذه تبقى على ذهننا. هلا في محاولات أخرى لعملية الجامع فيما بين الفتويين، يعني كلها يعني مش فنية وإلى آخره، إنما هيك عملية لعب بالألفاظ ليس إلا، واضحة لكم إن شاء الله يأتي غدا. الحمد لله.